زوجها وغسلهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوتي الكرام ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه مع هذه المجالس قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله قال حلق الذكر وحلق العلم نسأل الله أن يفعل أن يديم علينا هذا الخير محيين أبدا نسأل الله في أعلائه أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم وأن ثبت هذا الخير لنا ولكم في صحائف أعمالنا وأن يلهمنا الإخلاص وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وأنشر ذلك بين الناس ما زلنا مع سنة للقدر وقلنا قبل ذلك بوابة العلم إتقان العقيدة والعقيدة لا يمكن أن تتقنها إلا من كتب الأولين إلا من كتب السلف الصالح من كتب الأولين هذا الأصل الأصيل وأما كتب المعاصرين ففيها الخير لكنها ما هي إلا مفتاح لكتب من كتب الأولين وهي كثيرا ما تلد ظلا رأس لكنها كما قلنا هي فقط يعني تفتح لك الأبواب لكتب السلف الصالح وهذا الاعتقاد الصحيح لتسير على درب المتقين الذين اعتقد اعتقاد النبي الأمين والصحابة الأكرمين نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا وجعلنا من يتعلم يتعبد وننشر ذلك بين الناس نعم تفضل
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله باب الإمارة وما قيل فيها
وطبعا هناك بس الحديث 54 وما بعده ما قرأناه فتقرأه وتقرأ ثلاثة بعده وبعد ذلك تدخل على باب الإمارة
سويد بن غفلة قال لي عمر يا أبا أمية إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عام هذا فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له وأطع وإن ضربك فاصبر وإن حرمك فاصبر وإن أراد أمرا ينقص دينك فقل سمعا وطاعة دمي دون دين ولا تفارق الجماعة
نعم يعني ممكن تأخذ حديث 57 وحديث 60 وينتهي الباب وندخل إلى المرحلة
نعم عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالسمع والطاعة إلا أن تؤمروا بمعصية فإذا أمرتم بمعصية فلا سمع ولا طاعة عن الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
60
عن القاسم بن عبد الرحمن قال كان عمر رحمه الله إذا بعث عماله قال إني لم أبعثكم جبابرة إنما بعثتكم إليهم لا تضربوا المسلمين فتذلوهم ولا تحرموهم فتظلموهم ولا
ولا تجمروهم
فتفتوهم وأدوا نصيحة المسلمين يعني العطاء
الإمارة
باب الإمارة وما قيل فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها
وكلت إليها.
نعم.
وكلت بالتخفيف لا بالتشديد.
نعم. وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خير منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. عن محمد بن المنكدر أن العباس قال: يا رسول الله ألا تستعملني؟ فقال: يا عباس، يا عم رسول الله،
يا عم رسول الله
نعم، نفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها. عن الحسن قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال: كيف وجدت العمل؟ فقال: يا رسول الله، ما زالوا يعظمونني كلما ارتحلت وكلما نزلت حتى ظننت أنهم عبيدا لي.
من الله.
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة وستصير حسرة وندام، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة.
جزاك الله عنا خير. هذه جملة من الأحاديث التي أيضا تبين لنا الكلام على علاقة ولي الأمر بالرعية، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالسمع والطاعة. وقلنا الأحاديث الكثيرة التي بينت لنا الحقين، حق ولي الأمر وحق الرعية، حق والحقان يعني، وإن كان متلازمين لكنهما منفكان في وجهه، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سر لها ملكة وسلم لها ملك وأدي ما عليك، سلم لها ملك وأدي ما عليك، فأنت ما عليك لابد أن تؤديه، وإلا حسابك على الله جل في علاه. ما أمرك الله بهذه الأوامر إلا ليحاسبك عليه، وأمره هو بأوامر يحاسبه عليه. فلذلك لابد للإنسان أن يعلم بأن الحقين كما قلنا بأنهما متلازمان وأيضا هما منفكان، إن منعك حقك فلا يجوز لك أن تمنعه أنت حقه، فعليك وجوبا أن تؤدي حقه طاعة لله وعبادة لله جل في علاه، وإن منعك هو حقه فحسابه على الله، علي ما حمل وعليكم وعليكم ما حملتم. فلذلك قال عبادة بن الصامت: قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشة والمكره وفي عسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. وقد قال مثلا بحديث أبي هريرة وحديث ابن عمر: قال: عليكم بالسمع والطاعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن ضرب ظهرك وأخذ ماله. وقلنا بأن الدارقطني أعلى هذا حديث صحيح مسلم على مسألة الانقطاع الذي فيه، لكن المعاني صحيحة، معاني كثيرة جدا جاءت توافق أو تترابط وتتوافق مع هذه القضية المهمة جدا، وهي قضية التعبد بالسمع والطاعة لولاة الأمور، وإن كانوا من أفجر الناس وإن كانوا من أفسق الناس وإن كانوا من أظلم الناس، ما دام مسلما فله الحق الذي لابد أن يؤدى، فإن كفر فلا حق له على المسلمين بحال من الأحوال. وأما هو فعليه حق عظيم جدا للرعية، لأنه يعدل لهم في القضية، وأيضا يسير بالسرية وينشر السنة وينصر الدين، وعليه بإصلاح الدنيا باستقامة الدين. لا يمكن أن يكون لولي الأمر وظيفة غير هذه الوظيفة، لأنه وكيل للنبي صلى الله عليه وسلم في الخلافة على الرعية على الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إن كان من ولي من أمر المسلمين من أمر فشق عليهم اللهم فاشقق عليه، ودعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا بأن الصحابي الجليل لما دخل على الأمير قال: أربأ بك أن تكون ممن قال للسلام أن شر الرعاء الحطمة، يعني لا تشق على المسلمين، لا تشق على المسلمين، لا سيما أن السلام قال: من ولي من المسلمين أمرا فمات يوم أن مات وهو غاش لرعيته لم يرح رائحة الجنة، لم يرح رائحة الجنة. الأمر شاق، الأمر عظيم جدا. لذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بالسمع والطاعة، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، فإن ضربك ظلما فاصبر، لأن المسألة الآن بينك وبينه، والله جل وعلا حاكم عليك وعليه، هو الذي أمرك وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وإن طلب وإن حرمك من حقك في بيت مال المسلمين وآذر نفسه عليك فاصبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: قال: إنكم سترون بعدي أثرا. وهذا أمر عظيم جدا. لما؟ لأن الكلام كان موجها لمن؟ للأنصار الذين هم الأنصار الذين هم ماتوا قريبا، الأنصار إن هم نصروا الله ونصروا رسوله، هم حق الناس بأن يقدموا على الناس، هم حق الناس، هم الذين نصروا الله ونصروا رسوله، الذين آثرهم النبي صلى الله عليه وسلم على كل أحد. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس دثار والأنصار شعار. تعرفون الفرق؟ ما الدثار وما الشعار؟ الدثار الذي يكون في العلن في الخارج، أما الشعار فهو الذي يمس الجسد. قال الأنصار الأنصار دثار، وقال الأنصار عيبتي وكرشي، هم داخلة نفسي. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو سلك الناس واديا وشعبا وسلك الأنصار واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار. والأحق أن الذي يقدم هم الأنصار، هم أحق الناس بالتقديم، هم الذين باعوا أنفسهم صدقا، هم الذين أوقفوا أنفسهم صدقا لما اشتدت الحوارك على الصحابة، منهم من بينهم يعني كان فيه من المهاجرين وأيضا من أهل مكة الذين أسلموا متأخرا في غزوة حنين ونثروا عليهم النبل ففروا جميعا من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يعني بيان لاسمي خبرا عن اسمه ليعلموا من هو النبي صلى الله عليه وسلم. ووقف ثابتا راسخا بأبي هو وأمي، ثم دعا العباس وكان جهوري الصوت فأمره فقال نادي في الأنصار. حتى المهاجرون لم يأمر صلى الله عليه وسلم بمناداة المهاجرين لترى كيف مكانة الأنصار، قال نادي في الأنصار. فنادى العباس في الأنصار فقالوا لبيك رسول الله لبيك رسول الله، فأسرعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل الله الكرمة لأهل الإيمان على أهل الكفران. الغرض المقصود في الأنصار قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني إلى الحوض أو في الحوض، قال إنكم سترون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن ضربك ضرب ظهرك فاصبر، وإن كان ظلما ماذا استفعل بلاء نزل عليك، وإن ضرب ظهرك فاصبر، وإن حرمك أن أخذ مالك الذي هو حق لك في بيت مال المسلمين وأثر نفسه عليك، وإن أخذ مالك فاصبر، وإن حرمك فاصبر. قال فإن أمرك بأمر يقضي على دينك فقل السمع والطاعة ولكن دمي دون ديني. هنا يقف الأمر، لأنه لا يصح قال أنا عبد مأمور في كل شيء ويكون هذا مخالف للدين، لا. قال فإن أمرك بأمر يقضي أو ينقضي فيه دينك، قال فالسمع والطاعة، يعني أنت ما عليك إلا السمع والطاعة في كل شيء إلا في المعصية كما بين. قال فقل دمي دون ديني، دمي دون ديني. هذه مسألة مهمة جدا، بأنه لو أمرك بأمر في انخفاض لدينك، يعني كان يأمرك بأمر تتعدى فيه على الآخرين بوجه غير وجه الحق فلا يجوز لك أن تسمع وتطيع. قال فإن أمرك بأمر ينقضي فيه دينك ينخفض فيه دينك فقل ديني دون دمي دون ديني. ثم قال وهذا الأهم، دمي دون ديني إذا لا أسمع لك وأطيع. طب لا أسمع لك وأطيع أخرج أفسد؟ لا. قال ولا تفارق الجماعة، قل لا ما أستطيع أسمع وأطيع الآن، دمي دون ديني، لكن قل بعدها ولا أفارق الجماعة. وفي رواية أخرى قال ولا تنزعن يدا. هذا الذي نريده من الأهمية بمكان، هو لو ضربك، لو أمرك بمعصية، لو أمرك بشيء يخالف الدين، أنت قل لا أسمع ولا أطيع، لكن لا تفسد بنزع اليد، وقل سمعت وأطعت، أنت ولي أمري، لا أنزعن يدا من طاعة، لا أنزعن يدا ولو كان من أفجر الناس ولو كان من أفسخ الناس، قل لا أنزعن يدا من طاعة. وهذه مسألة خلط فيها كثير من الناس. لذلك لما ترى الذين يخرجون عن الأمور وتكلمهم في ذلك يقول لك أما ترى الفسق، أما ترى الربا، أما ترى الزنا، أما ترى الظلم البين، أما ترى نقول نعم نرى وماذا بعد. النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بذلك وقد أجابنا. لذلك أنا أقول دائما العاري عن العلم ضائع في كل شيء، قد بين لنا الطريق. قال دمي دون دين، دينك دينك لحمك دمك، دمي دون ديني ولكن لا أنزعن هذا من طاعة. قال ولا تفارق الجماعة، يعني عليك أيضا أن تفي بالبيع. قال ولا تفارق الجماعة، وفي الرواية الأخرى قال ولا تنزعن يدا ولا تنزعن يدا من طاعة. هكذا هذه عقيدة السلف، وهذا الكلام مرسوم بين أيدينا الآن، هذا منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن رام شيئا ومن رام المخالفة حتى فعليه بالعلم، مساحة العلم موجودة، فمن كان عنده من ذلك من شيء يعارض به علما نحن نسمع ونطيع، ومن كان أعلم اتبعناه، ومن كان أجهل عليه أن ينزل ويتبع العلم الذي ظهر لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فعليك بالسمع والطاعة. عليك بسمع الطاعة، لا تنزعن يدا، لا تنزعن يدا من طاعة. ثم بعد ذلك أتى المصنف برواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وجه المسلمين وجه العمال وهم وكلاء ولاة الأمور، ليس ولي أمر لكنه وكيل ولي الأمر، ينزل منزلته في هذا الباب. استعمله عمر بن الخطاب، وانتعلم أنه استعمل على الولايات بعدما فتحت استعمل كثير. عمر بن الخطاب استعمل سعد بن أبي وقاص، استعمل المغيرة، استعمل عمار، استعمل أيضا عبد الله بن مسعود وأبا موسى الأشعري، استعمل هؤلاء جميعا رضي الله عنه وارضاه. لكن كان في الوصية يقول إني ما بعثتكم لتغلبوا الناس ولا لتظلموا الناس. في أول وصية يوصيهم بتقوى الله يقول لا، لم أبعثكم لتظلموا الناس. هذا أصل أصيل. لما يحرج عمر الخطاب في ذلك؟ وماذا؟ التبع على عليه ممتاز، هو المسؤول عنه. هذه الاستدلال أنه المسؤول عن الجميع، هو المسؤول عن الجميع. هذا كان يوسف لما جاءته الشكوى من رجل مبشر بالجنة، مبشر بالجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه افتخارا هذا خالي، فليريني أحدكم من خالي، افتخارا على من؟ سعد بن أبي وقاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خالي فليريني أحدكم من خالي. والنبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب يقول ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي أحدا بأبويه مثل ما سمعته فعل ذلك بمن؟ بسعد، عندما قال ارمي سعد، ارمي سعد في ذلك أبي وأمي. لما كانت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ما كان راقية سامية، ومع ذلك لما اشتكوا من سعد خلع. وطبعا هذه ينظر فيها للمصلحة، لذلك عند موتي قال في الستة الشورى ومعهم سعد، ولم أخلعه تهمة فيه أبدا، لكنها مسألة المقاصد الشريعة والمصالح والمفاسد. بل بعث عليه عمار، وبعث عليه عمار وداروا في المساجد. بعدما داروا في المساجد قام الرجل لما قال سألتنا وأنشدتنا الله إذا سنجيبك بالحق. هذا رجل يرائي، ومن رأى رأى الله به، ومن سمع الله به. قام فقال أما أنشدتنا الله إذا الحق والصدق سنقوله لك. أنه يقول أما سعد فما كان يعدل في القضية، وما كان يسير بالسوية، وكان يعطي العطية. فلما كلام هذا كلام ظلم بين لمين؟ لسعد بن أبي وقاص. فقام سعد قال اللهم إن كان هذا الرجل قام رياء وسمعة، اللهم إني سأدعو بثلاث كما شهد بثلاث، اللهم إني سأدعو بثلاث، اللهم أطل عمره وأطل فقره وأعرضه للفتن. كان يقال الرأي يقول سقط حاجبه على عينيه، هذا معناه أنه وصل إلى 45 سنة صحيح ولا لا؟ سقط حاجبه إلى حاجبه على أي كم؟ التسعينات والمئة. سقط حاجبه. قال وكان ينتظر الجواري جارية 9 سنوات تمشي فيغمزها، فيقولون يا رجل ماذا تفعل؟ يقول إني رجل ضعيف أصابتني دعوة سعد رضي الله عنه وأرضاه. فهو كان يبعث العمال وكان يعلم أنه مسؤول عن هؤلاء، لذلك كان يبكي ويقول اللهم اجعلها كفافة لا لي ولا عليه. لكنه كان كما قلنا يسيء بتقوى الله، ويقول فلا تظلموهم فتظلموهم ولا تحرموهم، أو قال فلا تظلموهم فتذلوهم، وفي الدار مذلة، وهذه فيها مظلمة. ولذلك هم طبعا دائما يتمسكون بالقصة المشهورة بأنه أنه 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 يعني قال متى استعبدتم الناس وخضلتهم أمهاتهم. هذا لم تصح القصة اللي بيتنضرون بها ليل نهار، واحنا اسلمنا وعمر بن الخطاب وصياحات وخطب لم تصح هذه القصة اللي هي خذها وانا ابن الاكرمين عندما حدث السباق في الخيل وسبق القبطي ابن الامير، فقام ابن الامير واخذها قال كيف تفعل ذلك؟ أما علمت أنني ابن الفاتحين ولا ابن الأكرمين؟ خذها ولا ابن الأكرمين ضرب. فذهب الولد وأبوه إلى عمر بن الخطاب، فاشتد عمر بن الخطاب فأرسل إلى عمرو بن العاص ائتني أنت وولد. فأتى إحنا لا نستغرب أن عمر يفعل ذلك، نعم لكن القصة لم تكن صح. فأخذ الدرة وقال اضربوا هو ابن الأكرمين. متى استعبدتم الناس وخطبتهم؟ وهذا كان أصل عمر بن الخطاب لما جاء أبو موسى الأشعري مع النصراني ولم يدخل المسجد، قال لي لم يدخل المسجد أكان أهو جنوب؟ قال لا إنه نصراني. فلما رحل قال لي ما استعملت النصراني؟ قال لم أرى أتقن منه في الباب. فبعث عليه قال استعمل المسلم. فبعث عليه لم نرى أحد أتقن منه في الباب 3 مرات. فبعث عليه بنفس الورقة قال بها وكتب قال مات النصراني لا تراجعني مات النصراني. فانتهى. هو نفسه الذي قال كيف تقربون وقد أبعدهم الله، كيف تكرمهم وقد هذا هو. لكن أنت وجب عليك أن تعدل، وجب عليك أن لا تظلم، أن لا تتعدى على المال ولا العرض ولا 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 الدم، وجب ذلك. وإلا فأصحاب الفكر الضال الذين يقتلون يمينا ويسارا لا يجوز هذا الكلام بحال من الأحوال. هذه مسألة فيها تعدي سافر، يعني هم يفسدون من حيث أرادوا الإصلاح، يسيئون الإسلام إساءة عالية بهذا الفكر الضال المنحرف. والتعدي لو كان أكثر أهل، لو كان الشيطان وأنت دخلت أمنك الشيطان على نفسك وأمن منك، لا يجوز لك أن تخونه. مش بقول لو كان الكافر، لو كان الشيطان إذا أمنك على نفسك وأمن منك، أعطاك عهد يأمن منك وأملك على نفسك، لا يجوز أن تخونه، وهو الشيطان لا يجوز أن تخونه. هاي ضوابط وتعاليم الإسلام ما يجوز بحال من الأحوال. ولذلك عمر الخطاب قال: من أشار منكم إلى رجل ثم قام فقتله لأنكلن به أشد النكال. تعرفون ما معنى هذا؟ يعني يكون مثلا الحافة والرجل هنا حربي، ليس ذمي، ليس معاهد ولا مستأمن، هو حربي يعني عدو ظاهر الآن، وهم في ساحة الواقع، لكنه قال انزل سنؤمنك. الرجل يحتمي بمكان، فقال انزل وأشار إليه بإشارة فيها تعليق أنه سيؤمنه، فلما نزل قتله. عمر الخطاب قال: لأنكلن به أشد نكال. كيف؟ إذا أمنت فلا بد أن تؤدي الأمانة، أدي الأمانة ولا تخن من خانك. هذا هو الله تعالى ماذا قال؟ قال: فإما تخافن من قوم من خيانة، قال فخنهم، ما قال فخنهم، الخيانة نقص من كل وجه، قال فانبذ إليهم على سواء. لذلك قال: فلا تظلمهم فتذلهم. وقال عمر الخطاب رضي الله عنه: ولا تحرموا فتذلوهم ولا تحرموهم فتظلموهم، لأن لهم حق، ولأن هذا المال الذي أدر الله جل وعلا على أهل الإسلام بيت من المسلمين لابد يفتح المسلمين، لكل سهم، هذا حق له. فإن حرمت وأنت محاسب على ذلك، فإن حرمت وأنت فمحاسب أنت على ذلك. ثم بعد ذلك قال: أدوا النصيحة للمسلمين. أدوا النصيحة، يقصد ذلك النصيحة هو النصيحة في الدين، أهم شيء هي استقامة الدين، وما من نصيحة في الدين إلا بنشر السنة وقمع البدع. فمن أباح قال نشر البدعة وقمع السنة، أنا مضاد محاد لله ولرسوله، مشاق لله ولرسوله، هذا يحارب الله ورسوله. يعني إن ولدت، وذلك الإمام ابن القيم ابن تيمية في الفتاوى يقول: إن ولدت من يحافظ على السنة فاعلم أن الإخلاص متواجد. اللي ينشر السنة ويحافظ عليها ويحيي أهلها فاعلم أن الإخلاص متواجد، وإذا ولدت البدعة تترعرع فاعلم أن النفاق متواجد. هذا خذ من عالم النحرير مدقق المحقق خبير. قال: إن ولدت، طبعا في كلمة قبلها قالها أنا أغض الطرف عنها لكن تفهمونها منها، قال: فإن ولدت السنة يحيا أهلها وتندجر فاعلم أن الإخلاص قد تواجد، وإن ولدت البدعة قد ترعرعت فاعلم أن النفاق قد تواجد. وهذا حق. لذلك الإسلام قال: لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا. لأن الحق، شوف المنافق ما هي وظيفته؟ فقط محاربة الله ورسوله، صحيح ولا لا؟ والتشكيك في أمر الدين، وهذا لا يزيد إلا في البدع، البدع لا يزيد في ذلك، صحيح ولا لا؟ فالمنافق هذا فعل. ذاك قال: ولدت أنا عنك النفاق موجود، وإن ولدت السنة، لأن نصرة الدين لا تكون إلا بالسنة، نصرة الدين لا تكون إلا بتوقير النبي صلى الله عليه وسلم وتوقير سنته. فإن ولدت السنة قد ترعاك وأكرم أهلها فعلم الخصوم. وهذا لابد أن تفهم من المسألة على الغالب، التوحيد لن تجده، مفهوم؟ أنت نايم الجزائري،
التوحيد لن تجده،
لن تجد التوحيد بحال الأحوال، صعب في هذا الزمان تجد التوحيد. حتى في زمن المسلم كان في زمن الخلفاء كان في طرهات هكذا من البدع بتصعد، لكن أهل السنة يقمعونها. رأيت صبيغ، صبيغ كان يتكلم في القدر، وانظر في الآيات، فعمر الخطاب قال: ائتوني به، جاء قال: ما عندك يا صبيغ؟ فتكلم في مسائل القدر، فقال: انتظر يا صبيغ. فدخل أتى بالدرة، وكان حبس صبيغا فضربه، فسال الدم على رأسي، قال ما تجد في رأسك؟ قال لا أجد شيئا. كل البدعة طارت، البدعة بأسرها طارت، انتهى الموضوع. قال لا أجد شيئا، انتهى الموضوع. ضرة عمر تسوي الأمور بأسرها. قال لا أجد شيئا، ما أجد أي عداد في رأسي، انتهى أمر البدعة، انتهت. حرية الرأي هذه، حرية الرأي، حرية الرأي في مسبة الله ومسبة الرسول صلى الله عليه وسلم، حرية الرأي في أنك تتكلم عن أن الدين هذا الدين، القرآن هذا ليس بكلام الله وكلام الرسول، هذه حرية رأي.
دعوه بعد ذلك.
لا لا، اقلب اقلب في ذلك. طب لما لا يقال في الفكر الضال اللي احنا بنحاربه أصالته كالدواعش وغير ذلك، الخوارج هؤلاء نحن نحاربهم، لكن لو قال حرية رأي طب تتركوهم بقى مع حرية رأي، صحيح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ هذا منقلب عليكم المجال، لأن لا نحن يد عليهم معكم في إيش؟ في أننا نرى، يعني مش لسنا مع 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 إحنا مع أهل الإسلام الذين يحاربون الفكر الضار، الضار والغلو الذي يؤدي إلى الفساد والإفساد، نحن نحاربه لأن هذا الفكر يقوض أيضا الدين ويفسد إفسادا عظيما جدا، إفساد بالتشويه، إفساد باستحلال الدماء، إفساد باستحلال المال، وهذا فكر ضار حقا، فكر ضار، وما فيه أحد من أهل العلم، كلهم جهلة، أكثرهم جهلة من رئيسهم من إمامهم إلى آخر مأموم عندهم. وبعدين المشكلة ليست ذلك، ده المشكلة أن طلع نساء أيضا يتكلمون في هذا، مسكين البلادك وبتكلمنا في مثل هذا، يعني هذه فتنة آخر الزمان اللي نعيش فيها في هذا الباب، يعني جهل جهل وأيضا تمطع في هذا الباب. فنحن نقول لو قلنا بهذا المنطلق وقلنا حرية رأي بهؤلاء، لو تركوا أفسدوا الدين بأسره، حتى الذين يقولون بالحريه يقولون انت حر ما لم تضر، صحيح ولا لا؟ وانت اصلا لو تركناك تكفر وتعيش في ارضك كفرا ستضر اهل الاسلام بعيد. ليش احنا نتكلم الان في مساله ان من ارتد فعليه حد الرده؟ ليش هم يحاربون حد الرده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. طب لما؟ لانه لو ارتد ماذا سيفعل؟ سيعمل فساد في الدين، وهذا مرتع وخيم، هذا الذي يفعله اليهود. آمنوا وجه النهار واكفروا لعلهم يرجعون يشككون في الدين بهذا. يدخل النصارى يقول لك ما رأيت من سادة الدين، يقول ائتوني بكتابكم القرآن، ائتوني بسنه، ما هذا؟ هذا باطل. ويطلع فاهم ويخرج يشكك الناس عشان أن أهل الإسلام اللي هم هذا إرجاف، أهل الإسلام اللي هم فيه ضعف في دينين ينسلونه. ولذلك انت ترى اصلا لما انتشر البدعه حصل الجماعات. انا جلست مع سته اطباء كلهم على الالحاد، اقسم برب العزه على الالحاد. واحد منهم بعد ما انا حججته الحمد لله وانقسمت كل الحلالين، لكن هو قال لي انت تريدني اؤمن، ائتني بما اوتي به ابراهيم عليه السلام. يعني انت امنت ان ابراهيم مؤمن يعني الان؟ يبقى خلاص انت تؤمن بالوجود، وهو يقول لي ما في رب، لا اله الا الله، فيقول لن يؤمن. شوف انظر، وهذا يعني المفروض راجل مصري الديانة فطرة والديانة، فيقول لي نؤمن، ائتني بما أوتي به إبراهيم عليه السلام. قال ربي أرني كيف أحيي الموتى، قال أمنون، قال بلى. يبقى إذا هو يريد إحياء الموتى عشان من أجل أن يموت، رايت؟ فما في، احنا لابد أن نعلم أن هذه المسائل، وهذه المسائل منوطة ولي الأمر، أن هو يؤسس للسنة وأيضا يؤسس لقمع البدعة، لا يترك البدعة تنتشر بحال من الأحوال. هذه من الأمور اللازمة لولي الأمر. ثم انتقل المصنف بعد ذلك في الكلام على الإمارة، وقال السلام يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت عليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها. وقال إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي وخير وكفر عن يمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، لا تسأل إمارنا، لا تسأل الإمارة. والإمارة هذا على العموم، ويقصد بالإمارة هنا الإمام الكبر، لا تسأل إمارة، وهي الإمام الكبرى. طبعا أصلا يدخل تحت أيضا إمام الصغرى، يعني حتى في مسألة أنك إن سافرت، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كنتم ثلاثة فأمروا عليكم أحدكم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأمرن بين اثنين، يا بدر إني أراك ضعيفا فلا تأمرن بين اثنين، ويدخل تحتها. لكن هو الكلام كله على الإمارة، الإمارة الكبرى العظمى. قال لا تسأل إمارة، الأصل بنهي التحريم، الأصل بنهي بذلك التحريم. قال لا تسأل إمارة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم العله، بين النبي صلى الله عليه وسلم العله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فانك اعطيتها عن مساله وكلت عليها، يعني انت وفق، وان وكلت الى نفسك فانت لبار، الى خساره، الى عار وشنار، وفي الاخره النار. الإنسان على ضلال مبين. أنت ترى من نفسك لو فتح الله لك بابا وسحب عنك التوفيق ممكن تكون أعتى أهل الأرض. كل واحد فينا مركوز أنه يقول أنا وما أحد ينازعني، فقط لو ما في عندنا إلا هذه المصيبة لأهلكتنا. ولذلك لما طغت ظهرت عند فرعون ماذا قال؟ يقول أنا ربكم الأعلى، حتى إبليس سخر منه لأنه دق عليه الباب. قال من بالباب؟ قال يا خبيث تزعم أنك رب ولا تعلم من بالباب؟ يعني أي ربيع عندك أنت هذا في هذا الباب؟ الغرض المقصود أنه بس أشوف هذا الإنسان، هذه طبيعة، هذه جبلة الإنسان. الله أن الله جل في الحديث القدسي قال يا عبادي كلكم، في حد مستثنى؟ كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني هديكم. يا عبادي كلكم تخطئون في الليل والنهار وأنا أغفر ذنوبكم فاستغفروني أغفر لكم. هذه يعني لذلك الإنسان أفقر ما يكون إلى الله جل وعلا وأحول ما يكون إلى الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تسأل الإمارة. والحق بأنها كما قلنا النهي هنا نهي للتحريم وليس الكرة، نهي هنا للتحريم. وعلى المسلم قال فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. النهي والتحريم للسؤال عن الإمارة في كثير من الأمور. الأمر الأول هو ما علّى به المسلم ظاهرا، قال فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. فإن وكلت إليها إذن وكلت إلى نفسك وكلت إلى الإمارة، وهذه محل خسارة، محل هلاك، محل هلاك، وأسباب الهلاك فيها كثيرة. أولا الإنسان أفقر ما يكون إلا الله جل وعلا. قال الله جل وعلا يا الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. لذلك كما كان يقول والغنى وصف له ذاتي والفقر وصف لي ذاتي. ولذلك بيّن الله جل وعلا الهلاك أقرب ما يكون للعبد عندما يرى أنه قد استغنى عن ربه. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يحسب أنه استغنى عن ربه. هو أفقر ما يكون إلى الله جل وعلا، وهو أحوج ما يكون إلى الله جل وعلا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. فسبب الهلاك أن المسألة أنك توكل إليها وإلى نفسك، وإن كان فأنت لن توفق ولن توفق بحال من الأحوال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول والذي نفسي بيدي لا أدري ما يفعل بي وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال قولا فصلا في هذا الباب، كان يدعو ويقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مثبت القلوب صرف قلبي على، وقال ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وكان دائما ما يدعو صباح مساء يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين طرفه عين. فاذا وجدت الى نفسك طرفه عين فانت الى بوار ولا اقل من ذلك، فانت الى هلاك الى بوار. لذلك قال سلم لا تسال الإمارة، إذا وكلت إليها فأنت إلى هلاك، لأنه انسحب الله منك التوفيق فمن يوفقك؟ لذلك بعض السلف لما ذهب وبعث إلى أخيه يشتكي له مما يرى من المظالم التي بينه، قال اعلم أخي الكريم من كان الله معه فمن عليه. أجب الآن، من كان الله معه فمن عليه؟ أنت معك الحجر والشجر والسماء والأرض والهواء والبحار وكل شيء. قال من كان الله معه فمن عليه؟ لكن إذا كنت مع نفسك أو وكلت إلى الإمارة فلن ينصرك أحد من الله جل في علاه، لا سيما أن المظالم عندك كثيرة في هذا الباب. إذن قال هذه العلة الأولى. العلة الثانية أنها أمر دنيا، في النهاية أمر دنيا. تسأل الإمارة إذن الوجاهة والسلطان والمكانة والمال والجوار والحور والقصور أمر دنيا، وأنت كلما اقتربت من الدنيا كلما اقتربت من هلاكك. الدنيا غدارة، الدنيا هلاكة، الدنيا دنية ودنيئة، لأنها من الدنو ومن الدناء. فالدنيا هي كما قال علي بن أبي طالب وصفا دقيقا لها، قال قد ترحلت الدنيا مدبرة وترحلت الآخرة مقبلة ولكل بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. الدنيا وضرب الله لها وصفا دقيقا جدا لتعلم ما فيها ونحن لا نزل. قال الله تعالى واضرب لهم مثل حياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هذه الدنيا. وقال الله تعالى واضرب لهم مثل حياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الزخرفة وزينت الأرض زخرفة وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أنهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. أنت الآن ترى أهل الكفر في علو يتمكنون من كل الدنيا من موارده صحيح ولا لا؟ ينعمون بها لأنها لا تساوي شيء عند الله. الآخرة خير وأبقى، المال والبنون زينة حياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ماري وللدنيا، يضرب لنا مثلا ماري وللدنيا كراكب قال تحت شجرة نام، قال تحت شجرة تحت ظل شجرة ثم تركها وراح، كم ينام في القيلولة؟ ساعة ساعتين هذه الدنيا. قال تحت شجرة ظل شجرة ثم تركها وراح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الدنيا يعني حتى لو وضع أحد إصبعه في الماء بما يخرج لا شيء. هذه الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، لا تساوي عند الله خطر ماء بحال من الأحوال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جلس بين أصحابه وأخذ منديلا فقال لمنديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها. منديل هذا نحن لا نتصور، إحنا نعيش في تيه نتخبط كأننا لا نرى شيء. قال منديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها. هنيئا لمن حاز السبق في الفردوس الأعلى، لمنديل سعد خير من الدنيا وما فيها. لذلك فإن الذي يحب الدنيا قد أحب ما أبغضه الله جل وعلا. لا سيما هناك حديث حسنه بعض المتأخرين، وإن كان المحققون يرون ضعفه في قوله صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها. وهو بعض الذي يعني يجعل اللفظ منكرا أو شاذا يقول بأن يعني الدنيا لما تلعن الدنيا وفي الزمان فيها العبادة وفيها الاستثناء يبين ذلك. قال الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا وعالما ومتعلما. لذلك ما في الدنيا من خير إلا عباد الله جل وعلا. قال الله جل وعلا الدنيا حلوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال الدنيا حلوة خضر والله مستخلفكم فيها فناظر بما ماذا تفعلون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن عرفت أن الإنسان كانت في النساء. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك تعهد. وما عند الله خير وأبقى. فمسألة الرياسة والإمارة دنيا، فمن مال إليها مال إلى الدنيا، ومن مال إلى الدنيا خسر الآخرة. في حديث عن سلم صريح يقول الدنيا والآخرة ضرتان، إن انتفعت بإحداهما خربت الأخرى. ضرتان لا أشياء بتشوف ضرتان. هل تحب المرأة ضرتها؟ ائتوني بهوادة بين مرأة وضرتها. أمات المؤمنين ضربت الصفحة فكسرتها. حفصة تقول لها أنت يهودية بنت يهودي على الصفية، شوف انظر أسلمت وتقول لها يهودية بنت يهودي. لما بكت دخل عليه السلام وهي تبكي قال ما يبكيك يا صفية؟ قال أما رأيت حفصة ماذا تقول؟ قالت يهودية بنت يهودي. فقال أما قلت مشكلة كبيرة، ما قلت أما كان لك أن تقولي أنا بنت نبي وعمي نبي وزوجي نبي، من أشرف منك؟ أنا بنت نبي موسى وعمي نبي ومن؟ هارون عليه السلام، وزوجة نبي من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. الآن كمن ذلك زينة بنت جحش لما دخل صفية كانت في سفر، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ نسائي بأسرهن. صفية أعيا جمله يمشي وينام. فاشتكت النبي صلى الله عليه وسلم أريد ظهره. قال تمهل، نعم سأعطيك الظهر. ثم دعاه مرة ثانية أريد ظهره، أريد جملا. المرة النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يتحمل فاشتد غضب عليه لأنها ألحت عليه الحاحا وهو يقول لا سأفقر خضاره. فلما ألحت عليه عرفت أنها أغضبته، خشيت على نفسها فأرادت إرضاه. سيروا تتخيل كيف ترضيه وقد غاضب على فعلها.
طريق عائشة
يا سلام يا حبيبي يا سلام. وعند جوين الخبر اليقين العاشق لابد يفهم طرق. هذا أم الباب، فاهم؟ فالطريق ليه. فهي قالت إذن لن يرضيه عني إلا عائشة رضي الله عنها. فذهبت إلى عائشة وقالت لها ليلتي لك، ليلتي لك بشرط أن تردي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. قالت أفعل. طالما دار لي خلاص أفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء يدخل الخيمة فاشتم عطر من طيب من عائشة، فقال يا عائشة ليست من ليلتك. قالت ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء. وهي تقال انها غيرت الخمار حتى قالت لبست خمارا احمر، ودخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستغرب، فقال ذلك فضل الله يؤتيه من اشياء، ثم ردته عني عن صفيه، وكانت الليله لعائشه رضي الله عنها. الغرض ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لزينب بنت جحش افقي اختك صفيه جملا. قالت له لمن؟ ليهودياتك هذه؟ انظر شوف 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 يعني شوف ما في. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا جديدا لذلك. فهجر هجر زينب 3 أشهر كادت تموت، قال يعني كاد قلبها كاد يحترق. قالت ثم نظرت في ذات نهار فرأيت ظل النبي، وأنا أعرف أنه ظل النبي، كاد قلبي يطير. فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأرضى الله فيها وأرضاها. قالت فأردت أن أشكر ربي، وكانت عندي جارية رومية كالشمس تلتهب، وكنت أخبئها في ليلة النبي، يعني اليوم الليلة النبي صلى الله عليه وسلم يأتي تخبئها حتى لا يراها النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت فكنت أخبئها، فلما يعني أرضاني ربي وجاء ورضي عني رسول الله، فقلت له كنت أخبئها عنك هي لك، فوهبتها للنفس. وهذا فيها دلالة أن المرأة امتلكت أمة يمكن أن تهبها إذا فقالت فهي لك للنبي صلى الله عليه وسلم. الغرض الدراير لا تجري بينهما هواذا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يصف الدنيا والآخرة، يقول ضرتان ضرتان، إن أرضيت واحدة أبت الأخرى، فلا يمكن أن تجمع بين دنيا وأخرى، لا يمكن. والنواقص الدنيا لابد أن تكون موجودة لأنها دنيا وهي دنيا، وكما قلت هي سويعات، هي ثواني، بل هي لا شيء. العمر يأتي، أنت الآن أمس كنت تطلب علم، كنت صغيرا في المدرسة، الآن أنت تحضر ماجستير أو في الجامعة، غدا ستكون أنت شيخا كبيرا يعني، وتأخذ تدب دبيبا بالعصا، ثم تشارف على الممات وتقترب من القبر وتنتهي الدنيا، تنتهي الدنيا. والمسألة بعد ذلك طول العمر تعرفه أنت في الآخرة، حتى في موقف العرصات يوم القيامة. لذلك العلة الثانية في عدم سؤال الإمارة هي دنيا، وكلما اقتربت الدنيا من الأخيار أفسدت عليهم الخيرية التي هم فيها. كلا إن الإنسان لا يتغراه وتستغنى، لك أن تعلم بدليل فاصل في هذا الباب، لأنك يمكن أن تقول وماذا تفعل بقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل صالح الدنيا أو الآن يستخدمها. نعم دنيا يستخدمها، لكن ليس الجميع ممكن أن يستطيعوا ذلك، لا ليس الجميع. وأدل أدل على ذلك، لذلك فصل الخطاب في علماءنا في المفارقة بين أهل الغنى وأهل الفقر، أيهما أعظم عند الله، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ طبعا أدلة كثيرة المسألة كثيرة جدا، من رجح الغني الشاكر، لأن السلام قال إنما الدنيا الأربعة نفر، وذكر فيها الرجل الذي أوتي المال والحكمة، لكن بعضهم يرجح الفقير الصابر وأنا أرجح ذلك. لكن ما الدليل الفاصل؟ يدخل الجنة قبل أغنياء 500 عام، ممكن يدخلوا ولا يكونوا في نفس الدرجة، عادي من الأدلة صراحة، لكن أنا أتكلم عن الفصل، الدليل الفصل. الآن هذا اللبناني قال أنا في خارج شاه عالم أكيد بيمرح ويسمر وطرق بتاعه، هو وإبراهيم قال من أحمد أنت الثالث تعم؟
أحمد لطرش،
يعني هم الثلاثة ذهبوا في بصحة في نزهة واحدة معه. جيد، سنجعل الأدرش في النصيحة له تدوي أذنه. تمام الذي أخذنا. ما الدليل الفصل؟ أيش الحديث؟ هات المعنى. ما معنى؟ ما هو قال قالت ما الجنة قبل الأغنياء بخمس سنوات. سمعت عنه.
خويا النبي صلى الله عليه وسلم.
قال 20 معزومة حين مسكين وحين وميت مسكين وعشرين معزومة مسكين.
الأغلبية تجد الفقير الصابر مع أنبياء وأغلب الوقت يكون في
الباب. أبو بكر كان من أغنى الأغنياء وهو مع الأنبياء.
خير النبي صلى الله عليه وسلم فاختار أن يكون الفقير.
كل إنسان بختار أن يكون فقيرا، كيف؟ هو خير من أن يكون عبدا ملكا نبيا أو عبدا رسولا، فاختار عبدا رسولا. أهل الدزور هذا للغنى، أنت قربت
كون الأنبياء أول العزم.
طيب شوف حرام ولكن لا يستطيع يصل، هو خلص بيخطفها منك بينسل هينا لهينا. الحق أن نقول الله اختار النبي أي الحياة، والله لا يختار لنبيه إلا الأكمل، أن الله تعالى لا يختار لنبيه إلا الأكمل. فما اختار أجاب هنا
تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب،
يعني هو ممتاز بغير حساب، لكن هو الدليل الفاصل الذي اختاره الله لنبيه، فإن الله لا يختار لنبيه إلا الأكمل، فإن الله اختار لنبيه إلا الأكمل. وإن سلم عاش في الدنيا ماجه، يعني تمنى أن يقول له مستجاب الأحد ذهبا، لما ينفقه يمينا يسارا ولا يبقى منه إلا دراهم معدودة للدين فقط. فمسألة الإمارة دنيا تفتح، ولذلك أنت ترى أن العلماء حذروا من الوقوف على أبواب السلاطين والأمراء، بل بعض المحدثين عندهم شيء من الشدة قد تكلموا جرحا في بعض المحدثين الأماجد بسبب الوقوف على أبواب السلطان. قلنا بأن ابن المبارك كان يعطي إسماعيل بن علي عطاء فمنعه وكتب له بعض الأبيات قتلته لما استلم القضاء. إيش هذا؟ فين بقى أبواب السلطان؟ هو استلم في القضاء، لما استلم القضاء بعث عليه وامتنع عن العطاء، فبكى ابن علي وبعث عليه بأبيات، وفي ليلتها اعتذر عن القضاء. وطبعا الزهري أيضا تكلموا فيه من أجل ذلك، بل فوق ذلك مالك تكلموا فيه من أجل ذلك، حميد الطويل تكلموا فيه من أجل ذلك، كثير من العلماء تكلموا فيه من أجل ذلك. والحق بأن المسألة لا هي ممنوعة مطلقا ولا هي مباحة مطلقا. من خشع نفسه الفتنة فلا يقف، ومن رأى أنه يكون ناصحا أمينا فيقف، لكن على حذر على حظ. لذلك عمر الخطاب قال إذا رأيت العلماء على أبواب السلاطين فاعلم أنهم لصوص، وإذا رأيت العلماء على أبواب الأغنياء فاعلم أنهم منافقين أو منافقون، فاعلم أنهم منافقون.
ممكن يدخل من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أغطيته
لسه سيأتي.
لا قصد يعني مالك والزهري وغداك،
لا لا لا، هم قالوا له لما تقبل العطاء؟ قال مالك قال لهم دعوني أنا أقبل العطاء الآن، دعوني وربي في قبول العلم، خذوا علمي واتركوني مع العطاء، انت ما مالك ومال هذا؟ خلاص هذه مسألة نحاسب فيها بالآخرة، خذ مني علمي ودعوني مع العطاء، مفهوم؟ فهي مسألة. ولذلك كان الكلام على الأعمش وعن من؟ وعن حميد الطويل أو عن غيري، يحيى بن معين قال أين أو عن الزهري، شوف عن الزهري وعن الزهري قال لا أين هذا من ذاك؟ يعنون بقدر الأعمش عن الزهري، وكان العلامة الفارقة عندهم في العلو هو ايه؟ مسألة السلطان. لأن لما بعث أمير المؤمنين لسليمان بن مهران الأعمش ورقة يدعوه للعطاء، فأخذ الورقة أعطاها للماعز خلفه الداجن، أخذ الورقة أعطاها لم يقرأ، أعطاها للماعز خلفه الداجن. وأما الزهري كان على أبواب السلاطين، لكن الزهري يشوف على أبواب السلاطين وماذا فعل؟ دون السنة، نصح لبني أمية، أحسن في العمل. لذلك نقول المسألة ليست غلوا ولا مفهوم في هذا، لكن الحق بأنه أمر الإمارة فتح الدنيا ومرست عليه الدنيا منها. أرأيت عمر باكيا يبكي بكاء عظيما عندما منحه الله تعالى كنوز كسرى وقيصر، دخل المسجد فوجدها تمتلئ باللآلئ والألماس والزبرجد، أموال كسرى الذين يحقدون على الإسلام، عبدة النار الذين يحقدون على الإسلام. فلما دخل فعل ذلك اندهش عمر فبكى، فقال قوم يؤدون مثل هذا إنهم لأمناء. فجاء عمر الخطاب فقال له كنت أمينا فصاروا أمناء، أنت بك كنت أمينا فصاروا أمناء. وكان يبكي على أن الله فتح عليه هذه الكنوز ولم يفتحها على النبي ولم يفتحها على من؟ على أبي بكر. خشي على نفسه لأن العطاء لا يدل على الرضا والمحبة، العطاء لا يرد على رضا ومحبة، كلا أن الإنسان يرضى أن يراه يغضب. العطاء أو المن لا يرد على لا يدل على الرضا ولا على المحبة. فمن أعطاه الله الدنيا هذه ليست دلالة عنه بأنه من القرب بمكان من الله إلا إذا استخدمه في رضوان الله جل في علاه. إذن الإمارة من الدنيا، ومن فتح لنفسه الدنيا هلك. فتح على نفسه. ومن أراد الله جل وعلا أن يهلكه فتح عليه أبواب الدنيا. قال الله جل وعلا: فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فتحنا عليهم أبواب كل شيء، خلاص ظن أنهم قد امتلكوا، فأتاهم أمرنا ليلا أو نهارا. والثالثة من ذلك أنها سبيل إلى الاستئثار بالنفس على الناس. يا سبيل إلى استئثار، لا الأول استئثار يؤثر نفسه، الاستئثار بنفسي على الناس. يعني كل العطايا والفتوحات والذي بين يديه فيمكن أن يؤثر نفسه على الناس، أو يؤثر أهله على الناس، أو قومه على الناس، أو المحبين فقط على الناس. وهذا الذي اتهم به ظلما وزورا ومهتانا من؟ عثمان رضي الله عنه. علمنا التهم التي تكلموا بها عن عثمان وقرب أقاربه وملكهم وأعطاهم ونحاهم. عثمان، عثمان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا استحي من رجل قد تستحي منه الملائكة. فإذا يعني هذه سبيل إلى ذلك، أو من آثر نفسه على الناس فويل ثم ويل، ويل ثم ويل، ويل ثم ويل. ذاك كان عمر الخطاب رضي الله عنه يقول لبطني: خرقري أو لا تخرقري، ما هو إلا الزيت والخل، قرقري أو لا تقرقري. يخشى على نفسي من الكلام، من من يعني من من الحساب عند الله جل وعلا. تضحك صح؟ نعم. نتكلم عن أساطير، نتكلم عن أساطير. يقول قرقري أو لا تقرقري، هي ما هو إلا الزيت والخل. ولما جاء الرجل قال يعني: وسمنا إبل من إبل الصدقة وكادت تموت فذبحنا حراها، قال يا لكع ما أردت إلا الأكل، يعني أنت ما أردت ذلك ذبحها إلا أن تؤكل. فقال: اجمع المهاجرين ونشوفه عشان من اجل أنا. قال: اجمع المهاجرين والانصار وابعث هذه الامهات المؤمنين. قال: حق لابد ان توزع لاهل حقه. وذلك عمر بن عبد العزيز صار على النهج، صار على النهج في الاعياد: لا يرى ثوبا جديدا لاولادي. عمر تقول: من انت؟ هذا عمر بن عبد العزيز، من انت امير المؤمنين ولا يرى ثوبا جديدا لا يملكه، لا يملك ذلك. كم ترك عندما مات دريهمات، لكن رجل بن حيوه او غيره عندما قال نعم ما ترك دريهمات الى دريهمات، لكن ترك خلف اولادا يحفظون القران وينشرون سنه النبي صلى الله عليه وسلم، بارك الله له في اولاده. فالغرض المقصود بان اساسا سبيل لايثار نفسي على من اثر نفسه على الناس حسابه عند الله جل وعلا، ليس الامر بالهين، لابد ان يسال عن كل دقيق وجليل وصغير وكبير. لن تزول قدم عبد من بين يدي الله الا ان يسال عن اربع: وفي مال كيف اكتسب، من اين اكتسب، وفيما انفقه. ايضا هي سبيل الى الظلم، هي سبيل الى الظلم، ان يجني على غيره وان يظلم غيره. قد يرى قريبا خاصم رجلا اخر فيظلمه من اجل القريب، وهذا يحدث كثيرا في هذا الباب. وقد قال الله جل وعلا: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم فلا تظلموا. وقال الله جل وعلا: ان الله لا يظلم الناس شيئا، ان الله لا يظلم مثقال ذره. واعلم ان اعجل العقوبات عقوبه البغي، ما هي ظلم، عقوبه البغي هي اعجل العقوبات، عقوبه. ولذلك الانسان قد تقوى دعوه المظلوم ولو كان كافرا. لذلك اسمه عباد ولا اسمه ايش، انا دائما انساه، صاحب الاندلس المعتمد بن عباد، الحمد لله أن الله يعني أنجاني من الإعواز لكم تقتلونني. المعتمد بن عباد بعدما كان يقال أنه تزوج امرأة، تعرفون المرأة التي أتى بها كانت امرأة أمة، تعرفون كيف تزوجها، كيف كان العرس، فرش لها الأرض إيش؟ مسكا وأردا وإذا تمشى في إيش جنة، شوف يعني تمشي أموال طائلة منفقت ناهيك على الثياب التي كانت ترتديها. لما 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 جاء ابن تشافين، هؤلاء المرابطون ابن تشافين وحبسوه في مكان، فقال ابنه: ماذا حدث؟ اين القصور والحور؟ قال: يا بني هي دعوه مظلوم قد غفلنا عنه. قال: دعوه مظلوم في الظلمات قد غفلنا عنه. فهو اذا كانت الاماره سبيل الى الظلم فلابد ان ينأى بنفسه، لابد ان ينأى بنفسي عن ذلك. لما؟ لان المساله ليست بالهين عند الله جل وعلا، سائر المظالم لا تفوت عند الله جل وعلا. ايضا من ذلك هي سبيل إلى المساءلة أو سبيل إلى عسر السؤال. عسر السؤال، السؤال، شدة السؤال هي سبيل لعسر السؤال. كيف ذلك؟
كثرة ال
كيف ذلك؟ نعم، كيف إلى عسر، قلنا إلى عسر السؤال. كيف
علق بك؟
هو الآن ما من عبد إلا وسيسأل عند ربك. الراعي بقى قال كلكم راعي وكلكم مسؤول عن مسؤول عن رعيته. إذا أنت إذا كنت والي على 100 مليون مليار ستسأل عن المليار.
مليار بطن كل ليلة.
عن المليار، لا أنت بتسأل عن مليار من الخلق. تعرف أنا سأقول لك عجبا، أنت ستسأل إن كنت أميرا، ستسأل عن الإنس والجن والشجر والحجر والأسماك، كل ذلك ستسأل عنه. نعم أنت راعي مسؤول عن كل هذا. البقعة هذه أنت مسؤول عنها، البوار، ما يحدث في البحار، يعني لو حدث فساد في البحار وفي الأسماك ستسأل عنها، لأن هذا فساد يضر بالناس ستسأل عنه. وذلك عمر الخطاب بلورها لنا في موقفين، عندما قال لو تعثرت بغلة في العراق لسئل عنها من؟ ولما وجد عثمان بن عفان يأخذ بأسنانه بثوبه هكذا في شدة الحر في المدينة ويقول من هذا الذي يهلك نفسه؟ من؟ قال عمر. قال عمر، عمر من؟ أمير المؤمنين؟ قال نعم. قال ما بك؟ قال بعير من 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 الصدقة ند هرب. قال أحدهم يأتيك به يا أمير المؤمنين؟ قال أحدهم يجيب عني عند ربي. نحن نتكلم عن أساطير. نعم حقا. فقال أحدهم يجيب عني عند ربي. فلما قال بمسك هذا كان عمر الخطاب قال عثمان بن عفان قال أتعبت من بعدك يا أمير المؤمنين. عمر الخطاب يبكي يبكي في وهو بعدما طعن هذا الخبيث القميء البئيس التعيس أبو الألوة المجوسي عابد النار، بعدما والحمد لله لم يجعل موت عمر على يد مسلم، يعني قتله فنام على أخذ على فخذ ابن عمر، قال دعني، وقال ضع خدي على التراب، لا أم لك، ضع خدي على التراب على الله يرحمه. فبكي فقال ليتها كانت كفافة، ليتها كانت كفافة. عمر الخطاب بعد سنين عمر يقول ليتها كانت كفافة، أخرج منها بسنين العمر هذه لا لي ولا علي، ليتها كانت كفافة. هذا حدا ابن عباس يدعو يقول اللهم أرني عمر عاما كاملا، وبعده رآه يتصبب عرقا فقال ما فعل الله بك يا عمر؟ قال الآن انتهيت من الحساب، عاما يحاسب عمر، عاما يحاسب عمر الذي قال فيه الخطيب عمر وما أدراك ما عمر، أقم الصلاة يا ابن. كلام لا يزاد على هذا الكلام. عمر قال عاما كاملا، قال الآن انتهيت عمر وقد بشر بالجنة، عمر وقد قال في النبي صلى الله عليه وسلم كان نبي بعد لكان عمر الذي شهد النبي صلى الله عليه وسلم بذكائه، عمر الذي قال لو سلكت فجا لسلك أشهر فجا، قال الفجا الذي سلكته يقول انتهيت الآن، انتهيت الآن.
الرجل الثالث فيه.
في البشرية بأسره بعد الأنبياء والمرسلين ما في إلا أبو بكر وعمر، انتهى. ما أقصد انتهى الأفضلية، لكنهم أفضل الناس على الإطلاق. مثلا يقول هما السمع والبصر، هما السمع والبصر، هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء. هم هذا يقول الآن انتهيت، يقول الآن انتهيت. فالسؤال ليس بالهين، فالإمارة هي سبيل إلى عسر السؤال. لن يترك الإنسان إلا ويسأل عن طرفة العين، عن بكاء الطفل، عن تعثر الدابة، عن 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 الصغير، عن الكبير، عن الجليل، عن الدقيق، عن كل شيء، عن دين الناس، عن دنيا الناس، عن كل شيء، عن كل شيء، عن كل شيء سيسأل. فهو يحملها. لذلك الناقد البصير يقول لا، دعني أعصي ربي وحدي ومفسادتي ترجع علي وحدي ولا أسأل عن أحد، وانتهى الموضوع في هذا الباب. لكن أنا أسأل عن بعد ذلك عن عن عن, عن أمم، لا. هذا يعني ده أنت لو كنت من أنقى الناس وأتقى الناس لعلك ظلمت أحدا يأخذ كل الحسنات وتلقى أنت في نار جهنم بذلك. عافانا الله وإياكم جميعا. نسأل الله أن ييسر لولاة الأمور، وأن يحفظهم، وأن يوفقهم لكل خير وبر، وأن يمنعهم من الظلم، وأن يوفر لهم العدل، وأن يجعلهم ممن يتمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ينشر بين الناس السنة، وأن يكون ممن يعبد العباد لرب العباد. وهذه أهم وظائف ولاة الأمور. أيضا قال يا عبد الله لا تسأل الإمارة، فيها المسألة العلة الخامسة للمنع من ذلك أو للنهي، لا تسأل الإمارة أنها شاغلة عن الدعوة لله وأفضل ما يمكن أن يتوضأ به المرء لرب ذلك فعلا هو أن يكون واسطة بين رب الناس وبين الناس. أفضل الناس على الإطلاق كما ورد بسنة صحيح لم يفغيري عن ابن عيينة قال أفضل الناس على الإطلاق الواسطة بين رب الناس والناس، وهم من؟ الأنبياء والمرسلون ومن؟ نزل منزلتهم من؟ دخل الله كم وكم أيضا ضاع الفضل من أبي بكر لأنه لم ينشر فقهه، لم يعقد مجلسا، لم ينشر الحديث الذي يحفظه عن السلم. أنت صباح مساء كلما تقرأ تقول وعن أبي هريرة رضي الله عنه، كم تترد على أبي هريرة؟ كم تترد على ابن عباس؟ كم أشوف ابن عباس بالقطع أن ابن مسعود أفقه منه، وبالقطع لما يطالب أفقه من الاثنين، ومع ذلك يذكر ابن عباس أكثر من مسعود وأكثر من علي بن أبي طالب، ويذكر ابن عباس ابن مسعود أكثر من علي بن أبي طالب. فالإمارة مشغلة عن الدعوة إلى الله، الإمارة مشغلة عن، وهذا أهم ما عندك. ولذلك طبعا أنا ليس من بناتي أفكاري، هذا من الواقع ومن الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قال العباس استعملني يا رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ اقرأ الحديث ترى فيه عجبا. قال أن ينجي الله بك رجلا ها خير لك من ايش؟
قال يا عباس
يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم
نفس تنجيها
خير لك من إمارة لا تحصيها، خير لك. ولذلك الإنسان قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك حمر النعم. فالإمارة مشغلة إلى أن تتوظف هذه الوظيفة العظيمة أن الله تعالى يجعلك إماما قدوة للناس، يهدي الله بك رجالا يهدي بك أقواما. رجل واحد ينجيك، قال نفس تنجيها يعني تنجيك، هذه نفس اللي أنجاها الله بك تنجيك، خير من إمارة لا تحصيها ولن تحصيها بحال من الأحوال، لا سيما أنها سبيل خطر عظيم جدا. وأيضا من هذا الباب المشقة العظيمة أنك إن سألتها فإنك لا توفق، وقد قال المسلم إذا أراد الله بأمين خير جعل له وزيرا خير، فإن نسي ذكره وإن تذكر أعانه، وإن أراد الله بأمير شر جعل له وزير شر، إن تذكر لم يعنه، وإن نسي لا يذكره. هذه لقول سلم يا عبد الله لا تسأل الإمارة، يستثنى من ذلك استثناء واحد تسأل فيه الإمارة، وهو أن تجد أنه لا أكفأ منك ولا أحد يستطيع أن يحسن في الباب إلا أنت، وهذا الإحسان يمتد خيره إلى الناس، فواجب عليك أن تعلن أريد هذا المكان أنا أحق به. وهذا شاق جدا، كيف تصل إليه؟ وكيف تعلم أنك الأكفى؟ وكيف تعلم أنك الأعلى؟ كيف تعلم أنك الأتقن؟ وكيف تعلم أنك وأنك؟ فالحق أنه لا بد من الاحتراز عندما تسأل، وأن تتوفر فيك هذه الصفات، لأن هذا الاستثناء الوحيد، هو الاستثناء الوحيد في هذا الباب. وهذا متمثل في من؟ يوسف عليه السلام، قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليك، قال جعلني. ولذلك قال البخاري قال للعالم أن يظهر نفسه، المهم يختفي لا يظهر نفسه، أن يظهر نفسه، لأنه إذا علم أن في المحل لا أحد أتقن منه فلابد يقول لا ترجعوا إلا إلي، أنا أتقن في هذا الباب، أنا أعلم، أنا أتقن في هذا الباب. وقلبه بينه وبينه وبين ربه، لابد أن يخلص الله، لأن الرياء مضيعة لكل الأعمال الصالحة، مفهوم هذا الكلام؟ فإذا الاستثناء في هذا واحد فقط، وهو أنك تبرز نفسك وتقول هذا المنصب لي أنا أخذه، أنا أحق به، وتصرح بذلك إن علمت أنه لا يزحمك أحد في الكفاءة، فتكون أنت الأكفى، ولأن الأكفى أصلح للمسلمين، والنية تكون مسبقة أنك تفعل ذلك لانتقال الخير للجميع المسلمين، لا للاستئثار ولا للاستئساد ولا للوجاهة، تفعل ذلك لامتداد الخير للغير، ولأنه لو اعتلى المركز أو المنصب هذا غيرك لا يحسن فيه، بل ممكن أن تحدث المفاسد. لذلك يوسف قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليك. هنا العلماء يقولون يوسف ما قال اجعلني على خزائن الأرض وسكت، شوف التعليم الرباني في القرآن، ما قال اجعلني على خزائن الأرض وسكت، بل أتى له، هذه حكمة، أتى له بالتعليل الذي يجعله يقنع بذلك، فقال إني حفيظ عليك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نستعمل أحدا طلب هذا الأمر، لا نستعمل أحدا طلب هذا الأمر. ها؟ لأن الطلب دل على عدم التوفيق. انتهى الموضوع. الطلب دل على عدم التوفيق وأشار إلى ما خلفه، إلا في حالة واحدة، حالة يوسف. قال إن لا نستعمل أحدا طلب هذا الأمر، لا نستعمل إلا في حالة واحدة، أن يكون أهلا لذلك. وخالد فعل ذلك. متى؟ مع أن خالد عرض عليه أبا، لكن فعل ذلك. لا، ليس في مؤتة، لا في مؤتة، بعدما قتل جعفر عبد الله بن رواحة، زيد جعفر عبد الله بن رواحة، فأتوا بها إلى رجل من الأنصار كان بدريا، وهم شوف المسلمون لهم خير، قالوا أهل بدر هم خير الناس، فأتوا بها فقبلها، فلما قبلها ذهب إلى خالد، قال اسمع، والذي نفسي بيدي ما قبلتها إلا لك، وأنت أهل الله صدق وإخلاص والإنصاف عزيز. هو الأمير، كم ممكن يخليه تحت يدي، يجعله تحت يدي ويقول له خطط وفعل شئت وينسب له أنه الأمير، لكن لا، المسألة دين، وهم لا يريدون دنيا، يريدون آخرة. فقال له أنت بدري، خالد أيضا يعرف الفضل، أهل الفضل، قال أنت بدري وأنت أفضل مني وأسبق، لا أخذها. قال والله ما أخذت الراية إلا لك. شوف الإقرار، إقرار جاء من الغيب، قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في الناس، قال قتل زيد واستلم الراية جعفر ودخل الجنة، ثم استلم الراية جعفر وهو يبكي للسلم، وقتل جعفر وقطعت يديه، قطعت يديه، وقال أبدل الله بجناحين يطير بهما في الجنة. قال وقطع عبد الله راحة ودخل معترضا لأنه تلكى، حتى قال أقسمت عليك يا نفس لتنزلن أو لتقتلن. فقال الغرض المقصود بأنه قال دخل الجنة معترض، ثم قال استلم الراية سيف من سيوف الله، هذا أول لقب لخالد، فاستلم الراية سيف من سيوف الله، سله الله على أعدائه، سله الله على أعدائه، وجعل النصر على يديه، وسمى الله، سمى النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث بمؤتة لأنه نصر عنهم، أخذوا التراب ونصر الضرب عنهم، قالوا يا فرار يا فرار، قال لا والله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا والله إنهم الكرار، ثم قال أنا فئتكم، لأن الله قال لا تولوهم الأدبار، قال ما يولوهم يومئذ دبره إلا متحرفة لقتال أو حيزنا فئة، لأنه كانوا كثرة، فقال أنا فئتكم، وكان هذا أعظم النصر اللي فيه غزوة مؤتة، لكن طلبها خالد عندما كانوا في إيش؟ في اليرموك، عندما كانوا في اليرموك الثلاث أمر ثلاثة أبو بكر، فجاء خالد، فخالد لما جاء وأخذ واستلم الراية كان شرحبيل بن حسنة وعمر بن العاص وأبو عبيدة بن الجراح، وجاء خالد، ثم جاء خالد وقسم الجيش، ثم قال دعوا الإمارة لي الليلة، دعوها لي أنا الأمير، وخطط حتى قتل أميره، دخل في الصف وقتل وجعل الله تعالى النصر، لكن طلبها لما؟ لأنه هو الأسد. وعمر لما اشتد في الطلب لأبي بكر أن ينزع خالدا قال لا والله لأقطعن وساوس الشيطان عن الروم بخالد بن الوليد. ونعم الرومي قال له من أنت؟ أنت أنزل الله لك سيفا من السماء تقاتل به فلا تهزم أبدا. عجيب لخالد بن الوليد رضي الله عنه. حتى خالد بن الوليد لما ترك الإمارة وصار جنديا ما انتصروا إلا به. قنسرين بلد سوريا أغلقت عليهم ما استطاعوا فتحها. من الذي فتحها؟ خالد بن الوليد، فجعله أميرا عليه. إيش يفعل؟ فبعث له أبو عبيد بن الجراح لو رأيت ما فعل خالد لقد أمرناه على قنسرين. هو بياخذ إذنه لأن هو شالوا من الإمارة، نزعوا من الإمارة. فلما رأى الكتاب عن الخطاب بك قال ماري ولخالد، والله إن خالدا لا يؤمر نفسه، والله إن أبا بكر كان أعلم بالرجال مني. رأيت؟ هذا هو، وذاك فضل الله. فطلب التأمير هنا لأنه علم أنه الأكفأ والمسألة على المحك، فيجوز الإنسان أن يطلب الإمارة بشرط أن يعلم أنه الأكفأ ويعلم أنه الأخير للناس، وأن الخير يمكن أن أن يعني يكون يتعدى إلى الناس إن تأمر هو من باب قول يوسف اجعلني على خزائن الأرض، لكن لابد من التبيين كما بيّن يوسف عليه السلام. كيف بيّن؟ إني حفيظ عليم. لذلك قال الله جل في علاه مبينا العلامة الكبرى للاستعمال، قالت يا أبتي، شوف الذكاء في النساء أيضا، يا أبتي استأجره لما حد بما تريد، يا أبتي استأجره إن خير من استأجرته القوي. لابد من طرف الشرطة في هذا الباب. بهذا نكون انتهينا من الباب في هذا الكتاب العظيم، كتاب سنن الخلال، الفوائد المستنبطة، وجوب الصبر على الولاة مع ظلمه، وهذا يؤدي إلى الباب الذي سيأتي، حرمة الخروج عليه. وجوب الصبر على الولاة مع ظلمه، وجوب العدل على ولي الأمر بين الرعية. هذا يستنبط من فعل أمر طبعا، وجوب العدل والإحسان. حرمة الحرص على الإمارة، من سنن الله جل في علاه، من سنن الله أن من طلب الإمارة لا يوفق فيها.
أين سنجد الموفق في عصره؟
هذا ما شوفي من سنن الله الكونية أن من طلب الإمارة لا يوفق فيها. هذا من وين تستنبط؟ وكل عليه، وكل عليه.
إيش المعنى وكل
عليه؟ وكل عليها يعني لا يوفقه الله، لا يجعل له موفقا ولا معينا ولا مسددا. الفائدة الأخيرة من مهام ولي الأمر اختيار الوزراء والأمراء. ولي الأمر هو الذي يعين لأنه سيحاسب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.